يا ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
كان في إحدى ولايات الهند عامل يجهد نفسه في حمل الماء من العين في سفح الجبل لينقله إلى البيوت بواسطة جرتين كبيرتين معلقتين على طرفي عصا يحملها على كتفه. وكانت إحدى الجرتين قديمة مشقوقة في بعض أطرافها، بينما الأخرى سليمة وتعطي نصيبا كاملا، أي لم تنقص ما تحتويه من الماء. وبعد نهاية مشوار طويل بين النبع والبيوت كانت الجرة السليمة فخورة بإنجازها، إلا أن الجرة المشققة كانت خجلة من علتها وتعيسة، لأنها لا تؤدي إلا نصف ما تؤديه زميلتها. وبعد مرور هذه المدة من الإحساس بالفشل خاطبت حامل الماء عند النبع مرة قائلة له:
أنا خجلة منك يا صاحبي، وأود الاعتذار منك.
لماذا أنت خجلة يا عزيزتي؟ وعن أي شيء تودين أن تعتذري مني؟
لأني كنت أنفعك بنصف حمولتي من الماء فقط، كل ذلك بسبب الشق الموجود في جنبي والذي يسبب تسرب الماء مني طيلة الطريق إلى منازل زبائنك يا سيدي.
لا بأس.
وبسبب هذه العيوب تخسر ما تقوم به أنت من الجهد والعمل والمثابرة، ولا تحصل على أجرة تعبك كاملة.
لا بأس عليك يا عزيزتي، لا بأس. عندما أفرغ من عملي ونعود إلى مخدعنا سأحاول إصلاح العيوب وأخيطها تلك التي آذتك طوال هذه المدة. أنا الذي أعتذر منك ليس أنت.
العفو يا سيدي، أنا أشكرك أيها الطيب،
ولكن بودي أن ألفت نظرك إلى شيء عظيم قمت به أنت ولك الشكر.
شيء عظيم؟
نعم.
وما هو؟
طيب، هل لاحظت الزهور الجميلة التي نبتت على جانب الطريق؟ الذي يربط بين تلك المنازل ونبع الماء عند سفح الجبل؟
وما علاقة تلك الزهور بتشقق يا سيدي؟
بشقك الصغير هذا سقيت تلك الزهور اليانعة بالماء، رويتها وهبت لها الحياة، وأوجدت البهجة في هذا المكان. شم عطرها الفواح وستعلمين أي عمل طيب قمت به.
شكرا لك يا سيدي.
وبالفعل لاحظت الجرة المتشققة الزهور التي سقتها، وجدتها يانعة وأشعة الشمس تتخلل من بين وريقاتها الملونة، فأثلج صدرها وانتعشت فرحا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. في 25 من ربيع الأول عام 436 للهجرة، توفي في بغداد الفقيه والعلامة الشهير علي بن حسين البغدادي المعروف بالسيد المرتضى وعلم الهدى. وقد ولد السيد المرتضى عام 355 للهجرة في بغداد، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية بدأ بدراسة الفقه والفلسفة والحديث والتفسير عند كبار علماء عصره كالشيخ المفيد والخطيب البغدادي، حتى أضحى واحدا من كبار العلماء والأساتذة في العلوم العقلية والنقلية، بالإضافة إلى أنه كان من كبار الأدباء والشعراء. واشتغل قاضيا في بغداد لمدة 30 عاما، وأسس مكتبة ضخمة تضم مجموعة ضخمة من الكتب والمخطوطات النادرة لخدمة طلبة العلوم الدينية والمحققين. وقد ترك السيد المرتضى مجموعة قيمة من المؤلفات تضم 66 كتابا، أهمها تنزيه الأنبياء وتقريب الأصول، بالإضافة إلى ديوان للشعر يضم 20,000 بيت من الشعر. في 19 من شهر مهر عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1990 ميلادي، تأسس مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، وذلك بأمر من قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله. وقد كان مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية موجودا قبل ذلك، أي في فترة آية الله البروجي الجردي، وسافرت وفود من المجمع آنذاك إلى القاهرة للاجتماع مع كبار علماء أهل السنة والجماعة للاستفادة من المشتركات وتعزيز الأواصر بين السنة والشيعة. وقد اعترفت جامعة الأزهر في فترة الشيخ محمد شلتوت بالمذهب الشيعي بصورة رسمية، وفي المرحلة الجديدة لنشاط المجمع أي بعد تأسيسه عام 1990 تتكرس نشاطاته حول اتحاد العالم الإسلامي ووحدة المسلمين والابتعاد عن التفرقة. وأخيرا، وفي 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 1899 ميلادي، اندلعت الحرب في إفريقيا الجنوبية بين المهاجرين الهولنديين الذين كانوا يعرفون بالبوير والمهاجرين البريطانيين. فبعد سيطرة القوات البريطانية على أراضي إفريقيا الجنوبية وتزايد موجة المهاجرين البريطانيين إلى تلك الأراضي إثر اكتشاف مناجم الذهب والماس، اندلعت المعارك، إذ أعرب البوير الهولنديون الذين كانوا قد نزلوا في أراضي إفريقيا الجنوبية مطلع القرن السابع عشر الميلادي، أعربوا عن رفضهم قدوم البريطانيين إلى تلك الأراضي، إلا أن تدخل القوات البريطانية إلى جانب المهاجرين البريطانيين مكنهم من تحقيق النصر، وبذلك سيطرت القوات البريطانية على إفريقيا الجنوبية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة، فإنما البصير من سمع فتفكر ونظر فأبصر وانتفع بالعبر ثم سلك جددا واضحا يتجنب فيه السرعة في المهاوي والضلال في المغاوي. من أنوار البصيرة، برنامج نستمر من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام عزه وكلماته القيمة.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الله خوف عليهم بل هم يحزنون.
العالم عبد به الرحمن اكتسب به الجنان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
لا يستعان على الدهر إلا بالعقل.
من أنوار البصيرة يأتيكم هذا البرنامج أيام الجمعة في تمام الساعة 12 والدقيقة 25، فيما يعاد بثه أيام الأحد في الساعة 10:15 صباحا. من أنوار البصيرة.
Thank you. الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أحبتنا سوف نتحدث لكم عن موضوع النجاة في الصدق. نعم يا أصدقاء، النجاة في الصدق. الصدق يا أصدقائنا مفتاح لجميع الأعمال الصالحة وأول صفات المؤمن، فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بالصادق الأمين. هل تريدون أن تفعلوا مثل ما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفعل وهو قول الصدق؟ طبعا كلنا نحب ذلك، لأننا نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم سوف أقص عليكم ما فعلته صديقتي هنا، لكن بعد أن نستمع إلى الحزورة. الحزورة التي تقول: ما هو الشيء الذي يسير حواليك ولا تراه؟ ما هو الشيء الذي يسير حواليك ولا تراه؟ فكروا جيدا بالإجابة وسوف تعرفونها إن شاء الله. الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو سباق الجمال. هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى التمثيلية الجميلة، هيا بنا.
صغار الحلوين، كان هناك جمل أعرج يعيش بين أصدقائه. ذات يوم وبينما كان الجمل الأعرج يمشي، وإذا به يسمع خبرا.
سباق الجمال، سباق الجمال، سوف تقام مسابقات كبيرة بين الجمال.
سباق الجمال؟ أنا سأشارك في السباق. يا صديقي تعال إلى هنا.
مرحبا بك يا صديقي.
أهلا، سجل اسمي بين المتسابقين.
ماذا؟
ما ما بك يا هذا؟ لم تتعجب؟
ولكنك
أنا جمل قوي البنية وسريع العد.
حسنا سأسجل اسمك، ولكن لجنة المسابقات هي التي ستحسم مشاركتك في السباق.
مرحبا، سأشارك في السباق، سأشارك في السباق.
أجل أحبتي، اجتمعت لجنة مكونة من عدة جمال لينظروا في مشاركة الجمل الأعرج في مسابقات الجري.
ولكن ربما يتعرض لسوء،
وهذا ما أخاف عليه.
ألا يمكن أن نمنعه من المسابقات؟
لا أعتقد، فإنه عازم على المشاركة.
على كل حال أخبره أن مسؤولية مشاركته في السباق تقع عليه هو أيضا. نعم تقع عليه.
حسناً سأخبره بذلك.
تجمعت الجمال في نقطة الانطلاق.
سباق الجمال، أنا سأفوز في هذا السباق، لا شك أنني سأفوز في هذا السباق. الانطلاقة الجميلة في سباق الجمال، هيا يا جمال شاركوا في السباق.
انظر إنه الجمل الأعرج يريد أن يتسابق. أيها الجمل الأعرج لا تستعجل في المشي.
أيتها الزرافة لا تستهزئي، سترين من هو الأقوى والأسرع.
هل الكل جاهزون؟
نعم نعم أنا جاهز.
ليكن الجميع في مكانه.
حسنا
واحد اثنان ثلاثة انطلقوا.
انطلقت الجمال كالسهام، وكان أحبتي الجمل الأعرج في آخر المتسابقين.
انظروا كيف يمشي الجمل الأعرج. إنه لا يستطيع المشي، فكيف يمكنه الركض بسرعة؟
لقد وصلت الجمال بالقرب من الجبل، وعليها أن تجتاز الجبل. نعم انظروا إلى هذا السباق، في هذه اللحظة تتوجه الجمال بسرعة إلى الجبال، عليها أن تجتاز الجبال والطرق الطويلة. نحن نشاهد هذا السباق. وأما الجمل الأعرج يبدو أنه تأخر عن الجمال، إنه لم يتمكن من الركض السريع. أرجو أن لا يصاب بهذا. نعم تشاهدون هذا السباق، ونعود إلى الجمال بالسريعة. إنها بدأت بتسلق الجبال، ولكن البعض منها يبدو أنها تعبت ولا تريد مواصلة الطريق. لا أدري لما هذه الجمال بدأت تتراجع. يا إلهي ماذا حصل؟ إنها لم تكمل مسيرة المسابقة، حتى الجمال الفتية فقد اتجهت نحو ناحية لترتاح قليلا.
لقد تعبت الجمال من الركض، تتوجه الجمال إلى زاوية لترتاح، ولكن الجمل الأعرج ما زال يمشي. أجل إنه يمشي ببطء، لقد وصل الجبل وهو بدأ بالتسلق.
عجبا، الجمال الفتية لست ناحياً عن السباق، ولكن الجمل الأعرج ما زال يسير ولكن ببطء شديد.
نعم مشاهدينا، الجمل الأعرج هو الوحيد الذي يواصل السباق. الجمال المستريحة لم تنتبه إن الجمل الأعرج سبقهم، إنه يقترب من خط النهاية.
إذا لم تتحرك الجمال المستريحة فإن الفائز سيكون الجمل الأعرج.
الجمال المستريحة لم تنتبه.
أجل مشاهدينا، إنها غافلت عن الجمل الأعرج. إن الجمل الأعرج يقترب من خط النهاية.
يفوز الجمل الأعرج، قد فاز في هذه المسابقة.
لقد فزت في هذه المسابقة.
أجل صغاري، كانت الجمال المستريحة لم تنتبه للجمل الأعرج إلا بعد وصوله إلى أسفل المنحدر بالقرب من نهاية السباق، فحاولت اللحاق به فلم تستطع، فكان الجمل الأعرج أول الواصلين إلى خط النهاية. وهنا يا أصدقائي، علينا ألا نهزأ من الآخرين وننتقص منهم، لأن الله هو أعلم كيف يعطي ويقسم المواهب والنعم بين مخلوقاته. ومن المحتمل في حال الاستهزاء يا أحبتي أن لا نلتفت إلى أنفسنا ونخسر أمام من استهزأنا بهم.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
إن شئت مني يا بني وصية، فالصدق رمز للصلاح وللتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة، تضفي جمالا في النفوس ورونقا.
أكرم به أن النبي المصطفى
في قومه كان الأمين الصادق.
صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا. الصدق زين للفتى ومهابة، يبديه بين الناس درا منتقى.
والكذب شين في الفتى ومهانة، فاحذر بكذب أن تفوه وتنطقا.
صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
والبس ثياب الصدق وامشي في الورى، كالغصن عانقه الربيع فورقا. فالمرء أبهى ما يكون إذا غدا متزينا في صدقه متألقا.
يحفو له ود النفوس ويغتدي عقدا على جيد الحياة معلقا.
صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني فإن الصدق أسمى مرتقى. صادقا كن صادقا كن صادقا أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
هيا أصدقائي الحلوين، كيف حالكم؟ أتمنى أن لا تتعبكم فقرات برنامجنا، وأتمنى أن تستمعوا مع هذه الفقرات. ذات يوم يا أصدقاء، وبينما كنا في المدرسة وصلت صديقتي هناء متأخرة، وعندما سألتها المعلمة عن السبب ولماذا لم تأتي أمها معها، قالت إنها خرجت صباحا مع أمها، لكن أمها تعرضت لحادث فعادت ثانية إلى البيت مع أمها، ثم عادت لوحدها إلى المدرسة ثانية. في الاستراحة رأيتها وقلت لها: لماذا لم تبقي مع أمك؟ لعلها تحتاج إلى شيء، لو كنت مكانك لما تركتها لوحدها. فضحكت هناء وقالت: لقد كذبت على المعلمة، لأنها كانت تريد أن ترى أمي اليوم لتسألها عن سبب إهمالي لواجباتي البيتية، وأنا لم أخبر أمي. فقلت للمعلمة إن أمي تعرضت لحادث كي لا تعاقبني. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي،
نعم.
سمعت في برنامج عن البيئة بغاز اسمه الغاز الدافئ، فما هو يا أبي؟
تعني غازات الدفيئة.
وما هي غازات الدفيئة يا أبي؟
هي الغازات التي تمتص الأشعة تحت الحمراء والمنبعثة من سطح الأرض، ومن ثم تعيدها إلى سطح الأرض على شكل حرارة، وهذا يسبب ظاهرة تسمى الاحتباس الحراري.
ماذا؟ وما هي هذه الظاهرة التي ذكرتها يا أبي؟
ظاهرة الاحتباس الحراري هي عبارة عن الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض، حيث أدت إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، وأثر ذلك على نسب الغازات في الجو.
وكيف تؤثر على نسب الغازات في الجو يا أبي؟
يا ولدي أحمد، غازات الدفيئة موجودة في الطبيعة، ولكن بكميات معينة، وهي غازات ضرورية للحياة على الأرض، وتتغير نسبها بمرور الزمن، ولكن ببطء شديد وعلى مدى مئات الآلاف أو ملايين السنين. وعندما تزداد هذه الغازات في الجو تتغير نسب مكونات الغازات في الجو.
وما هي أسباب زيادة هذه الغازات في الجو يا أبي؟
تعتبر الأنشطة البشرية المسؤول الرئيس عن هذه الظاهرة، لأن حرق الوقود مثل النفط ومشتقاته والغاز يزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، كما أن إزالة الغابات تزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
وما هي أضرار هذه الظاهرة يا أبي؟
يا ولدي أحمد، للاحتباس الحراري آثار خطيرة علينا، نحن البشر، فهو يؤدي إلى حدوث موجات حر شديدة وحدوث فيضانات، نعم، وجفاف في بعض المناطق، وهو يهدد حياة أنواع من الحيوانات، وقد يؤدي إلى انقراضها كذلك.
يا إلهي، لهذا السبب إذن عرضوا فيلما في التلفزيون عنها. أنا لم أكن أعرفها. شكرا لك يا أبي لأنك أخبرتني عنها، وشكرا على هذه المعلومات.
يا أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أن صديقتي هناء كذبت على المعلمة وقالت إن أمي تعرضت لحادث كي لا تعاقبها، لأن المعلمة كانت قد طلبت من هناء أن تأتي بأمها إلى المدرسة، وبعد أن انتهت الحصص وأردنا الخروج من الصف جاءت المعلمة وقالت لهناء: أريد الذهاب إلى بيتكم لزيارة أمك ولكي أتحدث معها. أخ 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 أخ. يا إلهي، ارتبكت هناء وتلعثمت، وبعدها أخبرت المعلمة بالحقيقة، فقالت المعلمة:
نعم يا هناء، لقد اتصلت بأمك وأخبرتني الحقيقة، ولو لم تكوني صدقت بكلامك الآن لكنت عاقبتك، لكن صدقك نجاك من العقوبة، فحاولي يا عزيزتي هناء ألا تكذبي ثانية، لأني لن أسامحك في المرة القادمة.
أصدقائنا الحلوين، حزورتنا اليوم تقول، ماذا تقول؟ نعم يا أصدقاء، سأكرر عليكم الحزورة لتفكروا بها أكثر وأكثر وأكثر. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يسير حواليك ولا تراه؟ هل تريدون توضيحا؟ لا لا لا، أرجوكم لا تطلبوا توضيحا ولا تلميحا، لأن حزورتنا سهلة جدا. ما هو الشيء الذي يسير حواليك ولا تراه؟ سهلة جدا، أليس كذلك؟ أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أحبتي المستمعين، ألتقي بالفتاة اليافعة طيبة إبراهيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
طيبة، أنت عندما تتكلمين مع والديك، مع أخوانك، مع أصدقائك، هل تقولين الحقيقة؟
نعم، أقول الحقيقة في كل شيء.
طيب، لماذا تقولين الحقيقة؟
لأن الحقيقة تنجي من العقاب، ومن الكذب حرام. ماما وبابا علموني أن أقول الحقيقة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال في حديثه الشريف: إياكم والكذب.
أحسنتي. طيب، إذا أنت شفتي صديقة من صديقاتك أو أحد ما يقول الحقيقة ودائما يكذب، صادقين هيك واحد؟
لا لا، ما أصدق.
ما أصدق. ليش؟
لأنه هو يكذب، ونصيحة ما تفيد وياه. إذا نصحنا إياك من الكذب، لا تكذب على أهلك، لأن الكذب يوقعك في المصائب.
أحسنت. إيه؟
رب العالمين سيعاقبه في الدنيا وفي الآخرة، والأب أيضا يعاقبونه ويضربونه إنه هو غير صادق وغير أمين. راح ينعرف إنه هو شخص يكذب وما حد حيصدقه، راح يفقد احترامه بين الناس، لا يثقون به لأنه لا ليس صادق ولا يحمل الأمانات أو كل شيء.
أحسنت.
لأن دائما نجاته في الصدق.
أحسنتي. طيبة إبراهيم، شكرا جزيلا لك.
أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم عندما كذبت هناء على المعلمة كانت تتصور أن كذبها سينجيها من العقاب، لكنها علمت بعد أن أخبرت المعلمة بالحقيقة أن صدقها هو الذي نجاها من العقاب. أنتم أيضا يا أصدقاء، أرجوكم 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 تعلموا أن تكونوا صادقين وتقولوا الحقيقة مهما كانت مهما كانت، لأن النجاة في الصدق. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا حفيدتي الحنونة.
جدتي، لقد اشتقت لمعلوماتك الجميلة والجديدة.
يا سلام يا عزيزتي الشاطرة والذكية، سأقدم لك إن شاء الله هذه المعلومات.
إذن سأبدأ بتحريك الدولاب وأرى ما هو حرف اليوم.
خير ما تفعلين.
أي كرة سقطت من الدولاب؟ ما هو حرف اليوم؟
إنه حرف يوجد في كلمات مثل التفاح والمكتبة والأخت والتمر وغيرها.
أها نعم عرفت يا جدتي، إنه حرف التاء. وماذا عن معلومة اليوم؟
سأقدم لك معلومات عن الإمام التاسع من أئمة أهل البيت عليهم السلام ولقبه التقي.
أها إنه الإمام محمد بن علي عليه السلام.
نعم الإمام محمد بن علي عليهما السلام، ومن ألقابه التقي وكذلك الجواد.
هذا رائع يا جدتي، فماذا عن حياة الإمام محمد التقي؟ ها؟
ولد الإمام الجواد أو التقي في المدينة المنورة، وعاش مع أبيه الإمام الرضا عليه السلام. ولما استشهد الإمام الرضا عليه السلام فقد أصبح إماما بعده، وهو في سن 9 من عمره، فقد كان صغيرا في العمر ولكن يحمل صفات أخلاقية وعلمية كثيرة.
هذا صحيح.
وبالرغم من صغر سن الإمام فقد كانت له شخصية قوية تدفع المقابل إلى الاحترام والإجلال. ومن الناحية العلمية فقد كسب وتعلم الكثير من والده في العلوم المختلفة، حيث تحدث الإمام مع الكثير من علماء زمانه وأجاب على أسئلتهم التي حاولوا أن يخرجوه فيها، فقد خرج منتصرا عليهم بأدلة علمية دقيقة.
يا سلام، هذا جميل جدا يا جدتي.
وقد وصلتنا الكثير من الأحاديث المنسوبة إليه، وسأذكر واحدا منها، حيث يقول عليه السلام: يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم.
سلام الله على الإمام الجواد.
سلام الله عليه.
أنا أعرف يا جدتي أن الإمام مدفون في مدينة الكاظمية المقدسة بجانب جده الإمام الكاظم عليه السلام.
أحسنت يا عزيزتي، هذا صحيح، ونسأل الله أن نزور قبره الشريف إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جدتي على معلومة اليوم.
شكرا لك يا نرمي.
أصدقائي الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ ها؟ حسناً، البعض يقولون عرفناها، والبعض الآخر يريدون أن أعيد الحجورة. حسناً، أنا سوف أعيد الحجورة، لكن لا وقت لدينا. لكن لأنني أحبكم كثيراً سوف أعيدها مرة أخرى. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يسير حواليك ولا تراه؟ نعم يا أصدقائنا، الجواب الصحيح هو النسيم يا أصدقاء. النسيم هو الهواء الذي يسير ببطء ويحرك أوراق الأشجار. وأقول لكل من عرف الجواب: أحسنتم وبارك الله بكم. أحبائنا، أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم: إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
الدعاء عند البلاء.
قال أمير المؤمنين علي سلام الله عليه: قل عند كل شدة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تكفها.
وعن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: رأيت أبي عليه السلام في المنام فقال: يا بني، إذا كنت في شدة فأكثر من أن تقول: يا رؤوف يا رحيم، والذي نراه في النوم كما نراه في اليقظة. حديث الصباح.
إخوة الإيمان، تقرير معنى الدوام لكل أعمال النفس حتى مثقال الذرة من الخير والشر، وضبط ذلك برياضة عملية دائمة مفروضة على الناس جميعا، هذا هو أساس العقيدة الإسلامية، ولا صلاح للإنسانية بغيره يردها إلى سبيل قصدها. فإن من ذلك تكون الصفة العقلية التي تغلب على المجتمع وتجانس أفراده، فتوجه الإنسانية كلها نحو الممكن من كمالها، ولا تزال توجهها نحو ما هو أعلى، وتحكم فاسدها بصالحها، وتأخذ عاصيها بمطيعها، وتجعل الشرف الإنساني غرضها الأول، لأن الله الحق غرضها الأخير. فيصبح المرء، وهذا دينه، كلما تقدم به العمر كمل فيه اثنان، الإنسان والشريعة.
ولا يعود طالب السعادة النفسية في الدنيا كالمجنون يجري وراء ظله ليمسكه، فلا يدرك في الآخر شيئا غير معرفته أنه كان في عمل باطل وسعي ضائع. والإسلام إخوة الإيمان يحرص أشد الحرص وأبلغه على تقرير ذلك المعنى الإلهي العظيم، لا بالمنطق ولكن بالعمل، ثم في النفس وعواطفها، لا في العقل وآرائه، ثم على وجه التعميم دون الاستثناء والخصوص. وذلك هو سر مشقته على النفس بما يفرضه عليها، فإن فلسفته أن هذه النفس هي أساس العالم، وأن النظام الخلقي هو أساس النفس، وأن العمل الدائم هو أساس النظام، وأن روح العمل الدائم تكون فيما يشق بعض المشقة ولا يبلغ العسر والحرج، كما تكون فيما يسهل بعض السهولة ولا يبلغ الكسل والإهمال.
وللنفس وجهان، ما تعلن وما تسر، ولا صدق لإعلانها حتى يصدق ضميرها، ولا صلاح لجهرها حتى يصلح السر فيها. ولا يكون الإنسان الاجتماعي فاضلا بمشهده حتى يكون كذلك بغيبه.
وللعالم كذلك إخوة الإيمان وجهان، حاضره الذي يمر فيه وآتيه الذي يمتد له، ولا يفلح حاضر منقطع لا يورث ما بعده ما ورث ما قبله. وما حاضر الإنسانية إلا جزءا من عمل الناس في استمرار فضائلهم باقية نامية.
وللنظام أيضا وجهان، نظام الرغبة على الطاعة والاطمئنان لها، ونظام الرغبة على الخشية والنفرة منها. ولا يستقيم شأن ليس أساسه الطاعة في النفس، ولا يستمر نظام عليه خلاف من فكر العامل به. وللعمل الدائم طريقتان، إحداهما طريقة الجاد، يعمل للعاقبة يستيقنها، فلا يجد مما يشق عليه إلا لذة المغالبة للنصر، كل مرارة من قبله هي حلاوة فيه من بعد، ولا يعرف للمحنة يبتلى بها إلا معناها الحقيقي، وهو إيقاظ نفسه، فيصبح الصبر عنده كصبر المحب على أشياء ممن يحبه، صبر فيه من السحر ما يكسو الحرمان أحيانا خيال الاستمتاع.
مما قيل في الربيع.
قال أحد الشعراء: عزيزي المستمع، اشرب هنيئا قد أتاك زمان متعطر متهلل نشوان، فالأرض وشي والنسيم معنبر، والماء راح والطيور قيان.
من مكارم الأخلاق.
قال خالد بن صفوان أخي المستمع: شهدت عمرو بن عبيد ورجل يشتمه فما ترك منه شيئا، فلما فرغ قال له عمرو: آجرك الله على ما ذكرت من صواب، وغفر لك ما ذكرت من خطأ. قال: فما حسدت أحدا حسدي لعمرو على هاتين الكلمتين.
وشتم رجل الصحابي الجليل أبا ذر فقال له: يا هذا، لا تستغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه.
أضف إلى معلوماتك.
هل تعلم أخي المستمع أن اسم اليابان أصله من اللغة الصينية والتي تعني مشرق الشمس، لأن الشمس تشرق على الصين من ناحية اليابان الواقعة على الشرق منها؟ محطات مضيئة.
التاريخ عزيزي المستمع أطلال لجدران مسلخ بشري، كل حجر فيه دشن بمجزرة.
ولا زالت القوة أخي المستمع هي الحق.
وقالت النمور للأرانب في مجلس الوحوش عندما طالبت الأرانب بالمساواة للجميع: أين مخالبك؟
وأخيرا في الحرب دائما يربح العسكر ويخسر الفن.
عرفانيات.
أخي المستمع، بين النطق والصمت يرزح فيه قبر العقل وقبور الأشياء.
بيتي في الحكمة، وليس للحكمة باب ولا سور.
وأخيرا أخي المستمع، نفسك هي التي تدخل إلى العلم وتدخل إلى المعرفة، لا أنت.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية، شرفات زاهرة.
الله الله يا الله.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.